الحمد لله الذي أكرمنا بغرر الأيام وجعلها مفرقة لنا في أشهر العام، تتوالى علينا فيها المواسم موسما بعد موسم بترتيب ذي الجلال والإكرام، وما علمنا شيئا من ذلك إلا بإنباء الصادق حبيب الخالق خير الأنام، فعلمنا منه عن الله تبارك وتعالى حقائق تتعلق بخيراتنا في الدنيا وفي يوم القيام، تربط حياتنا القصيرة بحياة الأبد وشؤوننا في هذه الحياة بأحوال دار الخلد خلدنا الله فيها مع من سبقت لهم منه سوابق السعادة الكبرى. وكنا في تدبر الآيات البينات والمرور على بعض معانيها، وصلنا إلى قوله جل جلاله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وجدنا الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه في هذه التعليمات والدلالات العظيمة كما هي سنته في الآيات المنزلة وفي هدي نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في إيضاح الحقائق وربط الدنيا بالآخرة، والكلام بلسان الشمول والاستيعاب والكمال. ذكر لنا إكمال الدين في الآية قبلها: اليوم أكملت لكم دينكم، فذكر أن إكمال هذا الدين متصل بما يجري لكم في شؤون الحياة، ومن أظهرهما الطعام والنكاح، فبين في هذه الآية ما يتعلق بذلك. لما ذكر إكمال الدين ذكر لنا ما يتعلق بالإطعام في الصيد والذبائح، ثم أكد الكلام بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات. في يوم إكمال الدين أيضا ترون بيان الحلال فيما يتعلق بمجرى حياتكم، حتى لا يصل إلى تصوراتكم أو أفكاركم باطل. ذلك الباطل أن دين الله تعالى لا يعنى بشؤون حياتكم الدنيا ولا دخل له فيها، وأن لكم أن تتخذوا فيها ما شئتم بأهوائكم. يلا لا، أنا رب الدنيا والآخرة، أنا ربكم بكلكم، أنا ما أنا رب بعض أعضاءكم دون بعض، ولا أنا رب بعض أفكاركم دون بعض، أنا رب الكل، أنا رب كل شيء ومليكم. فأنتم وشؤون وحياتكم كلها نوروها بنور ربوبيتي بحسن عبوديتكم لي، أجازيكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل أواليكم وأواصلكم بذوق حلاوة السعادة في دنياكم قبل آخرتكم. وهذا جزاء كل من استجاب لأمر ربه جل جلاله. ناقص الإيمان ناقص العقل من يظن أن مستجيبا لأمر أي مخلوق سوف ينعم أو يحسن له الحال أو يطيب له بال خير ممن يلبي أمر الله. هذا ناقص الإيمان ناقص العقل من يظن ذلك. لا يمكن لا يمكن. الملبون لأمر الله أطيب عيشا وأهنى وأطيب بالا وأصفى وأحسن حالا وأعلى في الدنيا والآخرة، لأن الملك الذي استجاب له هو ملك الدنيا والآخرة ورب الدنيا والآخرة جل جلاله. وترى المغرورين باستجابتهم لدعوات كثير من أهل الغفلة والكفر والبعد يظنون أن يحققوا لأنفسهم مكاسب ومصالح وخيرات. لقد غركم السراب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والأمر حق كما نطق الحق فالله يجعلنا ممن بالحق تحقق. إنما يحقق بالحق من سبقت له منه سابقة السعادة وأراد أن يؤتيه العطاء الأعلى في الغيب والشهادة. يقول اليوم أعد لكم الطيبات وكل ما تناسب مع الفطرة من حيث تكويننا لها على وصف السلامة واستطابته ولم ننهى عنه فيما أوحينا فهو من الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات. والمعنى ما خرج عن هذا الميزان وهذه القاعدة مما استخبثته النفوس الطيبة نفوس ذوي التزكية والمروءة أو كان منصوصا عليه في وحينا بالحرمة فاحذروا أن تعتقدوا أنه طيب. ليس بطيب، لو كان طيبا لأحللناه لكم. فإن هذا تعاملنا معكم وهذا الوصف الذي وصفنا به حامل الرسالة إليكم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فما يمكن شيء ما أحل يكون طيب أبدا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما يمكن شيء حرمه ويكون غير خبيث أبدا قاطعا بكل معنى. هذه حقائق الإيمان، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جيت من عند رب الجميع إلى الجميع بمصلحة الجميع بخير الجميع بسعادة الجميع. فأنا الجامع، أنا جامع المحاسن، أنا جامع المحامي، أنا جامع خيرة الشرائع، أنا جامع بالإرسال، فأرسلت إلى كل ذي تكليف من الإنس والجن في زمني أو ياتي بعدي إلى يوم القيامة لا يجدون بينهم وبين الرحمن مبلغا ورسولا ونبيا إلا أنا صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أحسن البلاغ ذلكم الجامع وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي. به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبداية. اليوم أحل لكم الطيبات ورتب الترتيب في مسألة الطعام، وقد ذكرنا أقوال أهل التفسير. طعام الذين أوتوا الكتاب ما المراد به طعامهم؟ رزهم ولا خبزهم أو أيش الذي عندهم؟ والذي عليه جمهور أهل الفقه والتفسير أن المراد الذبائح، وهذا متفق على أن الذبائح مما أريد بالاتفاق، ولكن بعضهم عممها وقال المراد جميع الأطعمة وبعضهم خصصها قال فيما لا يكون لهم علاج فيه. ونقول هذا أصل حلال دخل عند الكتاب ولا ما عند الكتاب ولا دخل حتى عند المشركين الذي ما لهم علاج فيه من أنواع الثمرات قدوا حلال من أصله جاء عند الكتاب ولا عند مشرك ولا عند من يكون، والذي عمم الكل وأدخل هذا في هذا نقول أيضا لا حاجة لإدخال ما لا يتعلق، لكن الذي يتعلق به الحل من حوث المناولة ما يباشر الإنسان ذبحه فيكون بذبحه حلالا يحل له، فيكون حلال هذا الطعام نتيجة عن عمل هو عمله. فبقي بعد ذلك الأطعمة التي يكون لهم فيها علاج وليست بذبح، ولكن قد يحتمل أن يكونوا وضعوا فيها شيئا من المنجسات مما هو محرم في شريعتنا، فحينئذ لو علم ذلك لكان حراما بلا خلاف لو علم وضعهم لشيء من ذلك، وإذا شك فيه كان من الشبهة، وإذا علم العكس فهو من جملة الحلال من دون إشكال، فإن الأمر واضح من حين بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة في الذبائح، شؤون الذبائح هذه التي قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقول أوتوا الكتاب لا يدخل فيه إلا من كان دخل في اليهودية أو النصرانية قبل بعثة نبينا، وأما من دخل بعد ذلك متى أوتي الكتاب؟ لا أنزل عليه كتاب ولا وصل إليه كتاب ولا له سند إلى الكتاب، بعد نسخ الكتاب راح يتبع أحد من أهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا ذبح اليهودي أو النصراني فعلى الطريقة التي أبيحت في شرعنا، ما هو يقتلها بطريقة تكون بالنسبة له موجودة أو متردية أو نطيحة أو يصعقها بكهرباء ويقول خذ طعام الذين أوتوا الكتاب. طعام الذين أوتوا الكتاب فيما هو مباح في مثله في شريعتنا، فإذا ذبحوها على الوجه الذي نذبح عليه ويباح به في شريعتنا نأخذه. فإذا قدموا لنا شيئا من الشحوم التي حرمت عليهم مثلا، فهذا الذي قال الجمهور هو حلال لنا. قال المالكية لابد نأخذ من طعامهم ما هو حلال عندهم في شرائعهم قبل نسخها قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الجمهور لا، ما هو حلال لنا سواء نحل لهم أو لم يحل. ولما قدمت اليهودية الشاة لم يسأل صلى الله عليه وسلم أن نزعتم منها ما هو حرام عندهم أم لا، بشحمها ولحمها وما فيها، وما التفت إلى شيء من ذلك. هذا الذي عليه الجمهور. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم مما تذبحوا أنتم. لما يقول هكذا هو تشريع لنا، ومراد به أيضا المقابلة. سيذكر بعد ذلك المحصنات ولا يذكر محصناتنا لهم، من أجل كأنه يقول طعامهم حلال لكم وطعامكم حلال لهم ومحصناتهم حلال لكم محصناتكم حرام عليهم. لهذا قال هنا وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات حلال لكم أن تنكحوا المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي هذا تخصيص، أنه لا يأتي واحد ينتمي إلى الكتاب من بعدكم من بعد بعثة نبيكم ويقول أنا من أهل الكتاب، أوتوا الكتاب من قبلكم. أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فمن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ إما المراد به الحرائر دون الإماء وعليه الجمهور المفسرين، وإما المراد به العفائف وبذلك أخذ الحنفية، وهو اللائق بأمر الشريعة سواء كان من المؤمنات أو الكافرات. بل شدد بعض فقهاء المسلمين في أن من عرف بارتكاب الفاحشة لا يحل أن يكون زوجا سواء كان رجلا أو امرأة، ما يصح نكاحه حتى تتحقق توبته حتى يتوب. ويبحثون هذا عند الآية الأخرى في سورة النور في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. يقول فإذا قدها يهودية أو نصرانية وعدها غير عفيفة وانت تبغاها بتخرب بيتك بيدك بتلخبط نفسك لخبطة، على أن بعض الذين بعض الصحابة رأى أن ذلك كان في وقت الحاجة لقلة المؤمنات، وأنه مع تكاثر المؤمنات فلا حاجة لنكاح الكتابيات. الجمهور على بقاء الجواز غير مرغب فيه لكون ذلك أولى. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ومن خرجت عن العفة ولو كانت من المؤمنات كان الرضا بالتزوج منها مخاطرة، مخاطرة بالمستقبل العظيم وبأحوال الأولاد والناشئة. فلهذا قال نبينا فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذا آتيتموهن أجورهن تأكيد على شأن المهر ومكان ركنيته في النكاح في الشرع، وأنه لا بد من الاعتناء به ومن تسليمه للزوجة. ويقل الاعتناء به، وبعض القبائل في اليمن وغيرها إنما يسلمون المهر عند الطلاق أو عند الموت، إذا مات أخذوه من تركته، وفي هذا معنى من التقصير. إلى حد لما غلب هذا العرف صاروا لو سلم المهر لخافوا أنه يريد الطلاق، أو لكان إنذارا لهم بأنه يريد أن يطلق، مع أن السنة أن يسلم المهر قبل أن يمس المرأة، فذلك أفضل. والمهر ما تسلمه وتملكه المرأة. وجاءت الأعراف بما يسمى بالدفع والمبالغ التي يتغالون فيها ويدفعونها قبل، ولا تأخذها المرأة، وقد يشترون بعض الشيء لها وبعض الأشياء للمباهاة وللمفاخرة أو لتصرف أحد من أقاربها الآخرين، أب أو أخ أو غير ذلك. وهذه طوارئ لا دخل لها بالشريعة ولا بطلب البركة، مضادة لما طلب البركة، فإن أبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن معونة، كما يقول صلى الله عليه وسلم. ودخلت في أبواب التجارة وأبواب المفاخرة والمباهاة، فساروا إلى حد أن يعتبروا بعض الناس أغلى شيء عندهم بضاعة من البضائع يريد أن يتاجر بها بسفاسف الدنيا ومبالغها الحقيرة. ومع أن الميزان المعطى في الشريعة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذه الموازين التي ربما يعد نفسه خير إذا كان يفكر بعدين في الدين والخلق، أول يبحث يطلع له قائمة عن ماليته ودخله وماديته ومظهره، وبعدين في الدين، وعاد يعد نفسه خير. إذا أنت خير أول الدين قبل شيء، لا، بل إذا أنت خير صحيح الدين وحده والبقية تبع. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا كلام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فانظر الخلل الذي يدخل على أفكار المسلمين عندما تضعف صلتهم بقائدهم، تضعف صلتهم بهاديهم ودلهم على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكد على شأن المهور بقول إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، أي معلنين بالفواحش ولا متخذي أخدان. الخدن يطلق على الرجل والمرأة، أي الصاحب وصاحب وسلم، أي غير معالنين بالفاحشة ولا مسرين بها تطهيرا وتنقية لمجتمعكم ولأرضكم ولأعراضكم ولواقعكم ولحياتكم، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وفي هذا تأتي الضوابط في الشريعة المطهرة، وما يكون من فرض الله وتعليماته فيما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالمحادثة والكلام، وما جاءت به التعليمات النبوية من شؤون السفر ومن شؤون الخلوة بالمرأة الأجنبية، كل ذلك حصون من الله تحفظ به، يحفظ به حمى الإنسانية، حمى الإنسانية مما يرضيها ويهوي بها، وما لا يكتسب منه إلا الفساد، بمعنى الفساد، الفساد الذي يترتب عليه فقد خير الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، الفساد الذي يحط الإنسان عن إنسانيته ويخرجه من كرامته ومن عزته ومن شرفه. لهذا جاءت هذه الضوابط الكريمة، من هنا جاءت دعاوي التوسع في المخاطبات أو التقرب إلى الاختلاطات وما تعلق بها دعاوي جوفة كاذبة إن لم تعلن بالسوء الذي تنطوي عليه فهي تخفيه وتزين القول بما تزينه ولا ينساق وراءها إلا ونتجت لذلك شرور واسعات والله أعلم بمصالح عباده. لقد كانت عادة الناس تبرج واختلاط، فتوالى نزول الوحي بالشرع المصون، وفي أيام المدينة المباركة المنورة جاءت آية الحجاب وغيرت العادة. ومن العجب أن يتقول بعض المتقولين ويقول إنما الحجاب والاهتمام به خصوصا بالصورة الكاملة إنما هي عادة من الأعراف وعادة العرب وليس من الإسلام. عادة من عرب؟ عادة عرب السفور والتبرج. ألا هي نصف القرآن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فأي عادة؟ عادة من أخيارهم وشرفاؤهم كانوا على ظهور فيما بينهم البين وعدم احتراس وعدم حجاب، فنزلت آية الحجاب فأصبح نساء المدينة كأنهن الغربان السود. عادة هذه أم دين؟ من ذا عادة مين؟ لما لا عادة عرب ولا كرب، ها؟ هذه دين الأنبياء، هذا دين الأصفياء، ما هو عادة، ما هو العبادة، هذا دين وحي ينزل. ما قام بين العرب إلا بوحي نزل من السماء، ما بعرف ولا بهوى ولا بتقليد. التقاليد اللي عندهم عكس هذا، ما جي حجاب، تقاليد سفور، كان التقاليد ظهور على اختلاف فيه بحسب الفطرة. ولكن الحجاب بهذه الصورة ما جاء أبدا إلا بالوحي، وما قام بين الأمة إلا بالآية التي نزلت من السماء، فهي دين خالص لا دخل للعادات فيه ولا للتقاليد فيه. ولكن ربما باع المرء دينه استرضاء لغير الله تبارك وتعالى، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه بسخطه. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ولا متخذي أخدان، أقام العلاقات على الطهر والعفاف والنقاء، وأمر بذلك وحث عليه وحرض عليه، وقال واضربوهم على ترك الصلاة وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صلوات ربي على المعلم الأكرم الأحزم الأعرف الأنظف الأشرف الألطف، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فأمر أن تبقى بيوت المسلمين محل الطهر والعفاف، لا تحوم خواطر السوء حواليهم من قريب ولا من بعيد، وذلك هو الأشرف والأليق والألطف والأنظف والأحسن ظاهرا وباطنا. يقول تعالى ومن يكفر بالإيمان، كيف يكفر بالإيمان؟ الإيمان يكفر بالإيمان، كيف يكفر بالإيمان؟ وعندنا إيمان وكفر، كيف يكفر بالإيمان؟ يكفر بالإيمان أي بما يؤمن به، أي بما بيشه الشرائع التي نزلت، الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، الإيمان بالشرائع هذه والأحكام التي نزلت، من يكفر بها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أي المخلدين في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة التاسع من شهر محرم الحرام، فغدا يوم تاسوعة وبعد غد يوم عاشوراء، قد سمعتم الإشارة إليه في الأحاديث. فيما يتعلق بالإطعام، سنية التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وإخبار النبي في روايات متعددة أن من وسع على عياله، أي من يعولهم وينفق عليه يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته، في عدة روايات وردت بهذا المعنى. كما ورد في فضل صومه أنه يكفر الذنوب سنة، جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وجاء أيضا أنه يكتب به ثواب سنة عبادة سنة، يعدل صيام سنة، فلك ثواب صيام سنة ولك كفارة ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء. والسنة وكمالها أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر وذلك أفضل، أو العاشر والحادي عشر، وذلك لما جاء في الحديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، في رواية لأصومن التاسع والعاشر، وجاء في رواية أخرى لئن بقيت لأصومن أو لآمرن بصيام قبل يوم قبله أو يوم بعده، مخالفة لليهود، فإنه رآهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم قالوا إنه شكرا لأنه يوم نجى الله فيه موسى، قال أنا أحق بموسى منكم وأولى، فصام وأمر الناس بصيام صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعظيم الأنبياء وملأ ساحات الذكريات والتذاكر بالنافع المفيد الطيب، هذا الذي ساحات قلوبنا وأفكارنا اليوم يزاحمنا عليها أعداء الله وأعداء رسوله، والله ورسوله خير لنا منهم، فينبغي أن نملأ ساحات أفكارنا وساحات تذاكراتنا بهذا، ذكريات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، نحن نقص عليك أحسن القصص، فمنها ما يتعلق بموسى، يتعلق بنوح، قال صلى الله عليه وسلم في أن الله أهبطه فرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء، يوم عاشوراء. ويذكر في بعض الآثار أنه صام ذاك اليوم ثم أمر بجمع الطعام فلم يجدوا إلا أضلاف الأغنام والدجر فطبقوا ذلك، وهذه الآثار هي أصل ما اعتيد في مثل هذه البلدة من إذا قربوا من يوم عاشوراء عملوا لهم طبخة من هذه الطبخات تذكرهم بنوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. جاءنا في الحديث وقد كان أخيار الأمة يحبوا أن يخصوا يوم عاشوراء بمزيد من الأعمال الصالحة، يحبوا أن لا يخلوه عن زيارة عالم وعيادة مريض وعن تفقد الرواتب والضحى فيه وأمثال ذلك من السنن التي هي عامة في سائر الأيام، فلا يخلون اليوم الفضيل عن ذلك، وهو يوم من أيام الله المباركة، قيل أنه كان فرض صومه كما يدل عليه ظاهر بعض النصوص في البخاري ومسلم أنه أمر بصومه وأمر من أصبح مفطرا أن يتم بقية اليوم، ولكن الأصح أنه لم يفرض قبل رمضان شيء، إنما دعا إلى صومه وكان يؤكد عليه، فلما فرض صوم رمضان كان كبقية المسنونات من أيام الصيام الأخر غير رمضان، فإنما الفرض في رمضان وبقية عاشوراء كغير من الأيام الفضيلة، بل شهر محرم كله الصوم فيه مضاعف الثواب، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا وفي يوم عاشوراء كان استشهاد سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين، فكان يوم أيضا من أيام أعياده، إذ يوم هو في يوم اللقاء، يوم اللقاء لله ولرسوله، يوم شهادته، يوم شهادته التي اختارها الله له، وقد ودعه ابن عباس وابن عمر يقول له استودعك الله من شهيد عند توجهه، فكان يوم كربلاء، وحقق الله تبارك وتعالى ما أشار إليه نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد صح في الأحاديث خبره عن الحسن وقيام الصلح به وخبره عن الحسين واستشهاده، فجاء الهدي الكريم مصوبا التصرف من الاثنين، مادحا لشان الحسن لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مشيرا لشاو الحسين في ارتقاء درجته بالشهادة ولم يعهد إلى أحد منهما أن لا تسلم أنت أو أن لا تخرج ولا تقاتل أنت، لم يعهد إلى أحد منهما صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتفلسف بعده فقد جاوز حده. اسكت. صاحب الرسالة عرض عليه الأمر وهو المأمون وهو المبلغ وهو صاحب الأمانة وصاحب العقل وهو الذي يحبهم أحسن مما تحب نفسك، ثم لم يعهد لأحد منهم أن يتخلف عن شيء من هذا الأمر الذي هم عليه قادمون. أفتلاحظ ما لم يلاحظه صاحب الرسالة؟ أو تدرك ما لم يدركه المعصوم المؤيد بالوحي؟ ما عمله عين الصواب عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ما علمهما ولا علم أحدا من أمته أن يسبوا أحدا ولا أن يذموا ولا أن يبكوا على إمارة ولا على سلطة ولا على حياة دنيا، ما علم أحد من أمته هذا. فمن علمنا؟ وهو يحل لنا الطيبات يحرم علينا الخبائث. إذا جاء تعليم مضاد لتعاليمه لابد من عند مضاده، من عند منين يجي؟ ما علم أحد يسب أحد ولا علم أحد يلعن أحد. نزه صاحب الإيمان على قدر إيمانه عن السب أبدا. ليس المؤمن باللعان ولا الطعن ولا الفاحش البذيء، يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأعطى شهادة بالإسلام للفئتين العظيمتين المتقاتلتين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في أحد محلل غيره؟ في أحد فاهم أحسن منه؟ اللهم صل عليه وعلى آله. بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فما دام من المسلمين فسباب أي فرقة منهما فسوق. أي واحد تسبه من الفريق هذا ومن الفريق هذا أنت فاسق بالنص. تعرف النص؟ ما هو تفكيري، ما هو تفكير إنسان، ما هو هوس، ما هو رأي، نص. من المسلمين سباب المسلم فسوقها، خذ الحديث. فأنت تسب أي واحد من هذه الفئة أو من هذه الفئة أنت فاسق بالنص، مو باجتهاد، بالنص. تعرف؟ فانتبه لنفسك، بعد عن الفسوق، صلح عمرك القصير، ابذله في الذكر والصلاة على النبي وفي الاستغفار وفيما يصلح المسلمين، وبعد. لا تسب ذا ولا تسب ذا. قوم صرفت لهم النبوة شهادة بالإسلام وحذرتك، قالت لك شباب المسلم فسوق، فانتبه لنفسك. جاءوا على الممتثلين للأمر النبوي المطبقين له، هذا قصور، هذا تهرب من الحقيقة، هذا ضعف في دراسة التاريخ. ايش تقول؟ حسن تطبيق لأوامر الرسول عندك بهذا المستوى تحتاج تصحح إيمانك بكله. هنده تريد تلعب على الأمة بغيظ في نفسك وبغيظ في عقلك، أنت أصلا مرسل من شان إيقاد الفتن بين الناس، واللي ما يساعدك على إيقاد الفتن ضعيف عقل، ما يعرف التاريخ. أنت بفتنتك فاهم الحقيقة؟ والتطبيق أوامر خير الخليقة على التمام ضعف ونقص، هذا أمر يحتاج إلى تصحيح الإيمان من أصله. لا والله، التحذير من هذا السباب الذي مضى عليه خيار الأمة هو عين الصواب، عين الهدى. قال لك من المسلمين، ثم قال سباب المسلم فسوق. فأنت ما أكون عندك أنا عاقل ولا فاهم ولا واعي للحقيقة ولا محقق تاريخي إلا إذا فسقت. خلي الفسوق لك ولأمثالك، خلي الأمة سالمة من الفسوق. ليه تجرهم إلى الفسوق الذي نص عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وتنتقد الذين مضوا على الهدى وقالوا نسكت؟ هذا لا ضعف، هذا لا عجز، هذا لا تقصير. هذا تطبيق لدعوة البشير النذير، هذا عمل بما دعا إليه السراج المنير، هذا احتكام إلى حبيب اللطيف الخبير، فهو غاية العقل وهو تمام الإيمان وهو حقيقة الهدى. وثبتنا الله على تلك الطريقة ودفع عنا وعن الأمة شر الفتن وأهل الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين وتداركهم بغياث عاجل من عندك يا رب العالمين. لقد جاء في الآثار أن الله تاب على أبينا آدم يوم عاشورا، وأن السفينة رست بنوح يوم عاشورا، وأن الله رد بصر يعقوب عليه يوم عاشورا، إلى غير ذلك مما جاء. اللهم فإنا نسألك في هذه الذكرى والأيام المباركة أن ترينا خيرا في إخواننا في غزة خاصة وفي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ربي. والحال مثل هذا، ولا يستحي كثير من إخواننا المسلمين أن يكونوا سببا لإشعال فتيل الاختلاف والتناقض والتباعد والتخالف، والأمة في هذا الحال الذي تحتاج فيه إلى أن تتحد وتصدق وتتباعد عن هذه السفاسف والأفكار الساقطة والجزئيات كلها، وأن يمسكوا بالأصل وحده، فكفاهم ذلك وحده فيما بينهم واتحاد. يا ربي ادفع عنا شر أهل الشر، واكشف الضر عنا فيما بطن وفيما ظهر، وخذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك. يا حي يا قيوم بلغنا من الخير ما نروم فوق ما نروم، وادفع عنا ما نعلم وما لا نعلم من جميع أنواع البلايا والآفات والشرور في الدنيا والبرزخ والآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.